بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين. كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. الجبة معروفة كهذه التي تسمى الآن بالدجلة. قال: أو جنتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما وتراقيهما، يعني جبتان ضيقتان من ضيقهما قد اجتمعت أيدي الرجلين إلى ثديهما أو تراقيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه، يعني المتصدق يتصدق والجبة تنفك عنه، تنفك عنه ويسرع عنه. قال: فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشي أنامله تغطيها وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت أي ضاقت وأخذت كل حلقة مكانها، يعني ما يستطيع، تصبح يداه كأنهما مغلولتان. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وروى البخاري هذا الحديث في كتاب الزكاة عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، ولفظه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. وروى عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: يا رسول الله، فمن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. ولما كان البخيل محبوسا عن الإحسان ممنوعا عن البر والخير كان جزاؤه من جنس عمله، فهو ضيق الصدر ممنوع من الانشراح، يعني ما ينشرح صدره لأنه بخيل ما ينفق، ضيق العطن صغير النفس قليل الفرح كثير الهم والغم والحزن. البخل يقلب على صاحبه، لو أنفق شيئا يسيرا تجد أنه يصبح مهموما مغموما حزينا وما يفرح بشيء، لأنه لا هم له إلا الحفاظ على المال، لا يكاد تقضى له حاجة ولا يعان على مطلوب. سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لبني سلمة: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس على هنان بخله، يعني بخيل. قال: وأي داء أدوى من البخل، يعني هذا داء أشد من غيره من الأدواء، مرض. وأي داء أدوى من البخل، سيدكم عمرو بن جمون. قال: فهو كرجل عليه جبة من حديد قد جمعت يداه إلى عنقه بحيث لا يتمكن من إخراجها ولا حركتها، وكلما أراد إخراجها أو توسيع تلك الجبة لزمت كل حلقة من حلقها موضعها. وهكذا البخيل كلما أراد أن يتصدق منعه البخل فيبقى قلبه في سجنه كما هو، والمتصدق كلما تصدق بصدقة انشرح لها قلبه وانفسح بها صدره فهو بمنزلة اتساع تلك الجبة عليه، فكلما تصدق اتسع وانفسح وانشرح وقوي فرحه وعظم سروره. ولو لم يكن في الصدقة إلا هذه الفائدة وحدها لكان العبد حقيقا بالاستكثار منها والمبادرة إليه. يعني لو لم يكن في الصدقة إلا انشراح القلب وانفساح الصدر والفرح بفضل الله ورحمته السرور بذلك لكانت كافية. وقد قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص يطوف في البيت وليس له دأب إلا هذه الدعوة رب قني شح نفسي رب قني شح نفسي. فقيل له أما تدعو بغير هذه الدعوة؟ فقال إذا وقيت شح نفسي فقد أفلحت. في بعض الروايات إذا وقيت شح نفسي لم أسرق ولم أزني ولم أفعل. في بعضها وقيت السرقة والخيانة وغير ذلك. والفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستحصاء في تحصيله وجشع النفس عليه هذا شح. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. هذه فائدة الفرق بين الشح والبخل. الشح قبل الحصول على المال شدة الحرص عليه شدة الحرص على الشيء والإحفاء أي المبالغة والإلحاف في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه هذا قبل حصوله يسمى شح. وبعد حصوله إذا منع إنفاقه وأمسكه فهو بخل. فالشح قبل حصول المال شدة الحرص عليه والجشع والبخل بعد حصوله منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله. فالبخل ثمرة الشح يبدأ شح ثم يصير بخل. والشح يدعو إلى البخل. والشح كامن في النفس يعني الحرص على المال هذا كامن في النفس. فمن بخل فقد أطاع شحه ومن لم يبخل فقد عصى شحه ووقي شره وذلك هو المفلح. قال تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والسخي قريب من الله تعالى ومن خلقه ومن أهله يعني تجد أنه قريب من الله بما ينفقه في وجوه الخير قريب أيضا من خلق الله بما ينفعهم به قريب حتى من أهله لأنه سخي ينفق عليهم. قريب من الجنة وبعيد من النار وربما نفقة تدخل صاحبها الجنة. والبخيل بعيد من الله لأنه يمنع الحقوق الواجبة لله من الزكاة وغيرها بعيد من خلقه أنه ما يعطيهم حق الله الذي افترضه لهم. بعيد من الجنة لأن البخل يورده المهالك ربما أورده النار. إياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم يستحقون حارمهم. قال قريب من النار فجود الرجل يحببه إلى أضداده يعني حتى إلى أعدائه وبخله يبغضه إلى أولاده. فعلا جود الرجل يحببه إلى أضداده يعني إلى أعدائه يجعلهم يحبونه وبخله يبغضه إلى أولاده وهم أولاده من صلبهم على ذلك يبغضونه إذا بخل. كما قيل ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه. تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. وقارن إذا قارنت حرا فإنما يزين ويزري بالفتى قرناؤه. وأقلل إذا ما استطعت وأقلل إذا ما استطعت قولا فإنه إذا قل قول المرء قل خطاؤه يعني لا تكثر الكلام فمن قل كلامه قل خطاؤه. إذا قل مال المرء قل صديقه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان حازما أقدامه خير له أم وراؤه. إذا المرء لم يختر صديقا لنفسه فنادي به في الناس هذا جزاؤه. وحد السخاء بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، يعني هذا هو السخي. ليس معنى السخاء أنه ينفق إلى حد الإسراف، ولكن كما ذكر الإمام ابن القيم بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة، بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة هذا هو السخاء. وأن يوصل ذلك إلى مستحقه بقدر الطاقة، أن يوصل الحق إلى مستحقه، وليس كما قال بعض من نقص علمه حد الجود بذل الموجود، يعني هذا يقول غير صحيح، وهذه عبارة مشهورة. ولو كان كما قال هذا القائل لارتفع اسم السرف والتدبير، وقد ورد الكتاب بذمهما وجاءت السنة بالنهي عنهما. إذن السخاء والجود بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة وإيصاله إلى مستحق، وليس كما قيل بذل الموجود، لأنه لو كان بذل الموجود أي إنفاقه كله لدخل في حد السرف والتدبير، وتعلمون أن الشرع ذم السرف والتدبير، ولا تكون من المسرفين لا تبذر تدبيرا. وإذا كان السخاء محمودا فمن وقف على حده سمي كريما، يعني في حد السخاء المعروف الذي هو بذل ما يحتاج إليه عند الحاجة. وكان للحمد مستوجبا، ومن قصر عنه كان بخيلا، وكان للذم مستوجبا. وقد روي في أثر أن الله عز وجل أقسم بعزته ألا يجاوره بخيل، وهذا لا يصح، هذا لا يصح. والسخاء نوعان، فأشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، والثاني سخاؤك ببذل ما في يدك. أشرفهما سخاؤك عما بيد غيرك، بمعنى أنك لا تتطلع إلى أموال الناس، لا تتطلع إلى أموال الناس، قال فقد يكون الرجل من أسخى الناس وهو لا يعطيهم شيئا، لأنه سخى عما في أيديهم، لا يتطلع لما في أيديهم ولا يسألهم أموالهم. وهذا معنى قول بعضهم السخاء أن تكون بمالك متبرعا وعن مال غيرك متورعا، هذا واضح. وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول إن الله أوحى إلى إبراهيم صلى الله عليه وسلم أتدري لما اتخذتك خليلا؟ قال لا، قال لأني رأيت العطاء أحب إليك من الأخذ. جاء في بعض الآثار لكن لا يصح في شيء من المرفوعات، لا يصح في هذا شيء مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه صفة من صفات الرب جل جلاله، فإنه يعطي ولا يأخذ، ويطعم ولا يطعم، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين وأحب الخلق إليه من اتصف بصفات. هذه العبارة وهي قوله أحب الخلق إليه من اتصف بصفاته ليس مقصود ابن القيم رحمه الله تعالى أن العبد يتصف بالصفات المختصة بالله عز وجل أو اللائقة بالله، إن هذا لا يمكن، فإن العبد مجبول في صفاته على النقص، والخالق صفاته كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولكن مراده رحمه الله تعالى أن من أوصاف الله عز وجل مثلا الكريم، فهو سبحانه يحب من كان كريما من عباده، ينفق ويتصدق ويعطي، وهو من أوصاف الله عز وجل ومن أسمائه الرحيم. هو سبحانه يحب من يرحم عباده ويرحمهم، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغفور، فهو والحليم أيضا، فهو يحب من عباده من كان حليما يعفو عن الناس عمن ظلمه وهكذا. هذا هو المقصود أن يتصف بالصفات، أي تخلق في الأخلاق الكريمة على قدر حاله كمخلوق. نعم، هذا الذي يظهر. ولا يصح ما يروى في بعض الكتب ويدندن به أهل الكلام والفلاسفة على أنه حديث تخلق بأخلاق الله، هذا لا يصح، هذا لا يصح. والله عز وجل ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته وأفعاله. ويبين مراد ابن القيم ما ذكره من الكلام بعد، قال: وأحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فإنه كريم يحب الكريم من عباده، هذا هو المقصود. وعالم يحب العلماء، وقادر يحب الشجعان إذا كان الشجاعة في الله عز وجل ولإقامة دين الله وللذبح عن الإسلام. المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف بالمعنى الأعم. وجميل يحب الجمال كما في حديث مسعود. وروى الترمذي في جامعه قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر قال أخبرنا خالد بن إلياس عن صالح بن أبي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: إن الله تعالى طيب يحب الطيب، يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظفوا أخبيتكم ولا تشبهوا باليهود. الأخبية يعني أفنية الدور أمام الأبواب وهكذا البيوت. قال: فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار فقال: حدثنيه عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال: فنظفوا أفنيتكم. هذا حديث غريب، خالد بن إلياس يضعف، سناده ضعيف جدا لا يصح. ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية، ورحم الله الإمام القيم. وكأنه يعني حيث ذكره في هذا الكتاب بيّن حاله، يعني خرج من عهدته ببيان حاله. وعند المتقدمين قاعدة: من أسند فقد أحال، يعني يذكر لك حديث بسنده ضعيف جدا أو ضعيف، لأنهم يسيرون على هذه القاعدة: من أسند فقد أحال. ولا يعني ذلك أنهم يرون ماذا جواز العمل بالحديث الضعيف، وإنما من باب ذكر ما في الباب من الأحاديث مع بيان حالها. وقد يحصل لبعضهم بعض الأوهام، حصل لبعض العلماء بعض الأوهام، يذكر حديثا يكون ضعيفا. نعم، والمعصوم من عصمه الله. قال: وفي الترمذي أيضا في كتاب البر قال: حدثنا الحسن بن عرفة قال: حدثنا سعيد بن محمد الوراق عن يحيى بن سعيد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السخي قريب من الله، قريب من الجنة، قريب من الناس، بعيد من النار. والبخيل بعيد من الله، بعيد من الجنة، بعيد من الناس، قريب من النار. ولجاهل سخي أحب إلى الله تعالى من عابد بخيل. وهذا أيضا لا يصح. قال أبو حاتم: هذا حديث منكر. وعده ابن القيم رحمه الله نفسه في كتاب المنار المنيف من الأحاديث الباطلة، ذكره من جوزه الموضوعات. والآن يحاول أن يدلل على ما سبق من أن أحب الخلق إليه من اتصف بصفاته، فيذكر أدلة من هذا الباب. إلى هنا والحمد لله.
الله أكبر.